بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. هذا اللقاء الأسبوعي الذي اعتدنا أن نقيمه وأن نعقده مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف. أجزم أن الكثير من المتابعين يدركون أننا قد عقدنا العديد من الحلقات التي ناهزت 17 حلقة عن الهند، وكانت جميع هذه الحلقات ولله الحمد تتضمن العديد من التفاصيل الدقيقة والمهمة والموثقة عن وضع المسلمين في الهند خصوصا، وعن الهند كبلد وقارة وشعب بشكل عام. في الحقيقة لازلنا مع الهند، والحديث عن الهند كما استمعنا من معالي الشيخ محمد أعتقد أنه سوف يطول بنا كثيرا، لكن ما في جعبة معالي شيخنا الكثير والكثير من التفاصيل المهمة التي ليس بوسعنا أن نستغني عنها أو أن ننصت ونستمع إليها، ذلك أنها تنصب في الحديث عن المسلمين وهو مدار برنامجنا هذا. أيها الإخوة والأخوات، أكرر تقديري وترحيبي بمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، وأشكر له مقدما وتبعا ولاحقا تواصله في هذه اللقاءات المباركة رغم مشاغله المتعددة وأسفاره العديدة التي قد تحجبه أحيانا عن مواصلة ومتابعة برنامجنا، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أجدد شكري لكم ولإذاعة القرآن الكريم والإذاعة السعودية، وأقول إن الحديث عن أحوال الإخوة المسلمين وعما يحيط بهم وعما يحيط بالدعوة الإسلامية من مشجعات أو مثبطات هو حديث محبب إلى النفس، وبخاصة إلى نفس الرجل الذي عانى هذه الأمور بنفسه، بمعنى أنه اطلع على أحوال المسلمين وحاول أن يسهم بقدر ما يستطيع بالدعوة الإسلامية. فأنا أجدد لكم شكري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى القول الصادق والعمل الخالص، إنه سميع قريب.
أثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، لنا محطة في هذا اللقاء نواصل بها محطاتنا السابقة عن الهندي وعن زياراتكم لولاياته المتعددة، والتي توقفنا فيها مؤخرا على الولاية الشرقية. تحدث معاليكم في اللقاء السابق عن العديد من المشاهدات والانطباعات العامة عن تلكم الولاية وعن طرف من أوضاع المسلمين فيها، فنستمعكم إلى تتمة للقائنا السابق معالي الشيخ.
نعم، لقد تحدثنا عن العديد من الولايات الهندية، وكان آخر حديثنا عن ولاية أوريسا التي تقع في شرق الهند، وقد تحدثنا حديثا عن تلك الولاية، ولكن بقيت لدينا بقية من الحديث عنها، لأن الحلقة الواحدة لم تتسع للحديث عن الولاية المذكورة. يبغي أن نكرر هنا أو أن نوضح ما قلناه سابقا من أن المسلمين أقلية في هذه الولاية، ربما كانت من أقل الولايات، إن لم نقل أقل الولايات الهندية بالنسبة إلى عدد المسلمين، ما عدا مدينة واحدة فيها اسمها كتك. هذه المدينة، مدينة كتك، كانت فيها سلطنة إسلامية، ولذلك كثر فيها المسلمون. أو نقول أنه إلى جانب كثرة المسلمين كثرة نسبية، فإنه كثرت فيها المساجد والمشروعات أو المؤسسات الإسلامية. أحب أن أوضح هنا أنه ليس معنى كون هذه الولاية ليس فيها عدد كبير من المسلمين أن المسلمين الموجودين فيها يلقون صعوبات في أمور دينهم، فهذا غير صحيح. فهم أحرار ولا يقابلون أي صعوبة، ولديهم مساجدهم ولديهم مدارسهم ولديهم مؤسساتهم، وقد زرت بعض هذه المؤسسات، بعض تلك المؤسسات والمساجد، وسوف أواصل في هذه الحلقة الكلام على ما لم أزره منها. تكلمت في الحلقة السابقة عن العاصمة بونيشر. بونيشر هي عاصمة ولاية أوريسا، وقلت أنني اتفقت مع أحد الأخوة المسلمين وهو سائق سيارة، ولا أدري هل سيارته سيارة أجرة أم لا، ولكن هو مالكها وهو سائقها، واسمه ملك سادات الله. وبينت في السابق أن الرجل لا يعرف معنى هذا الاسم الرنان الكبير، لأنه ملك سادات الله يعني ملك سادات الله وليس ملك. ملك سادات الله أي هو الحاكم على الذين يعملون بطاعة الله. السادات مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو تعبيرهم، ولا نقول أن التعبير هذا جيد أو صحيح، ولكن هذا هو الواقع. فهذا السائق أو الأخ المسلم، أنا حرصت على أن يكون أخا مسلما من أجل أن يساعدنا على البحث عن المؤسسات الإسلامية وعن زيارتها، وهو بطبيعة الحال أولى من شخص غير مسلم يأخذه، حتى ولو كنا ذاهبين إلى نزهة وليس إلى عمل. سافرنا من العاصمة بونيشر إلى مدينة كتك، وكلتا المدينتين في أوريسا، وبينهما نحو 45 إلى 50 كيلومتر. ولاحظنا أن الريف الذي بينهما هو في غاية الخصوبة، لأننا تجاوزنا أكثر من نهر وواحد منها صغير. سألت الأخ ملك سادات الله السائق، قلت له ما اسم هذا النهر؟ قال هذا لا اسم له عندنا، لأنه ليس مهم ولا يستحق التسمية، وذلك لأنه نهر صغير بالنسبة إلى أنهار كبيرة موجودة، ومن ذلك نهر بيوري الذي تقع عليه مدينة كتك، نهر ضخم جدا. وكذلك بالقرب من العاصمة بونيشر رأينا ثلاثة أنهار وتجاوزناها في رحلة تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة، غير هذه الرحلة، وهي في نفس هذه المرة التي ذهبنا فيها، ولكننا لم نتكلم عليها هنا. ورأينا الريف، ريفا خصبا أخضر، ورأينا فيه أنواعا أعدادا ضخمة من الأبقار، رغم أن الأكثرية من السكان هم من الهنادك الذين لا يأكلون لحوم الأبقار ولا يستفيدون منها إلا باللبن، باللبن وكذلك بالزبد، ويستفيدون منها فوائد أخرى، مثلا يوقدون على طعامهم بأرواتها، أروات الأبقار يحتفظون بها ولا يتركونها تضيع، ويجعلونها في مكان تضربه الشمس ثم يجمعونها ويوقدون بها. كذلك هم أيضا يستفيدون من الثيران للعمل في الزراعة، أما البقرة فلا يكلفون العمل بالزراعة لأنهم يقدسونها ولا يرضون لمن يقدسونه ويعمل في الأعمال الشاقة، وإنما يجعلون ذلك كله على عاتق أو على غارب الثور، الثور المسكير الذي هو أبو البقرة وابنها، لا يقدسونه ولا يعظمونه بل يمتحنونه بالعمل، والبقرة يقدسونها ويعظمونها، فتجدهم يشربون أبوالها، وكذلك يخلطون أرواثها ويجعلونها على وجوههم ورؤوسهم. نحن لا نرى هذا في المدن، ولكنه موجود في مسألة التبرك أو المحبة، محبة التلطخ بأرواث البقر. والغريب العجيب في الهند، وأنا قلت أن الهند هي بلاد العجائب، كما قلت أنهم يقدسون البقرة ويهنون الثور، ولكن إذا مات الإنسان منهم فإنهم يحرقون جثته ويأخذون رماد الحرق ويذرونه على ينشرونه في أحد الأنهار التي يقدسونها ويعبدونها. مثل نهر غانغا في بنارس، ونهر غانغا هذا يمر على عدة مدن، ولكن رأيت ذلك في نهر بنارس وتكلمت عليه في حلقة سابقة. ولكنهم عندما تموت البقرة لا يحرقونها، وإنما يدفنونها كما يدفن المسلمون موتاهم. فالعجيب المفروض أن الآدمي هو الذي تحفظ له كرامته، وكرامته هي دفنه، وأن الذي تحرق جثته هي البقرة، لأن البقرة كما نعلم هي حيوان وليست لها كرامة الإنسان، لكن هم مبالغون في تعظيمها. حدثني أخواننا المسلمون قالوا إننا كثيرا ما نرى البقرة، هم يتركون البقرة حتى تموت حتف أنفها، حتى تموت كبرا أو مرضا، ولكنهم لا يقتلونها. قالوا نحن نتمنى، وأحيانا إذا استغفلناهم نذبحها من أجل إراحتها، أو نطلق عليها النار إذا لم يكن عندنا أحد، ولكن إذا عرفوا بذلك انتقموا من المسلمين، انتقموا منا، وإنما هم يضعون عليها خرقة أو ثوب ويتركونها تموت كما يموت الآدمي، ثم بعد ذلك يدفنونها دفنا خلاف الآدمي. وهذا أمر عجيب من عجائب اقتراحات هؤلاء الهنادك. وصلنا في تجولنا إلى مدينة كتك، وهي واقعة على نهر ضخم اسمه نهر جوري وذكرته. فأول ما ذهبنا إليه قلعة تسمى قلعة السلطان، هكذا اسمها قلعة السلطان، ولكنهم يسمونها سلطان كلا، أي قلعة. وبعضهم يسميها شاهي كلا، أي القلعة الملكية، لأن شاه ملك وشاهي ملكي. وقلعة السلطان هذه تعود إلى شخص حكم هذه البلاد، يعني كتك وما حولها وليس الهند كلها، بعد سقوط حكومة المغول الواسعة الشاملة، لأن المغول هم أباطرة أو نقول ملوك كبار يحكمون على مناطق شاسعة واسعة من الهند. فهذا جاء إليهم واسمه صالح بيك، وجاء إليهم من البنغال، وصار ملكا لهذه المدينة وما حولها من أوريسا. القلعة دخلنا إليها مع بوابة اسمها دروازة كلا شاهي، دروازة بوابة كبيرة، وكلا قلعة، وشاهي ملكي لأنه شاه ملك. ومن أهم ما في القلعة مسجد ضخم كبير اسمه شاهي قلعة مسجد، شاهي سلطان أو سلطاني أو ملكي، هذا كذا كتبوا عليه بالأردية بحروف عربية قرأناها كما نقرأ الحروف العربية، وإن كنا بطبيعتها لا نفهم معانيها، لكن هذه معانيها مفهومة، شاهي قلعة مسجد، حتى قلعة قالوا قلعة ولم يقولوا كلا. والمسجد عظيم البناء قليل النظير في المدينة، كل فتاته مكتوبة بالعربية، وهذا له معنى عظيم جدا، لأنه كيف يكتب الأخوة المسلمون ممثلين في سلاطينهم بالعربية فقط ويتناسون لغاتهم، إلا أن ذلك محبة للغة العربية، لغة القرآن الكريم، وهو أمر جدير بنا نحن العرب أن نساعد عليه وأن نشجع عليه، وخاصة في هذا الوقت الذي صرنا نملك من وسائل الاتصال بالأخوة المسلمين ومن وسائل الاطلاع على مؤسساتهم الإسلامية في أنحاء العالم. نحن كما قلت ليس معنا، أنا وحدي ليس معي رفيق، وصاحبي الذي هو ملك سادات الله السائق لا يعرف إلا الإنجليزية، وهو ليس عميق بالإنجليزية ولكنه يعرف معرفة كافية، لكنه لا يعرف المؤسسات الإسلامية في مدينة كتك لأنه من أهل بني شر. فقلت له إن أفضل شيء أن نبحث عن مدرسة إسلامية، لأن المدارس الإسلامية في الهند فيها المدرسون فيها يعرفون العربية، وبخاصة إذا كانوا متخرجين من مدارس أهل الحديث أو من مدارس الديوبنديين، أهل ديوبند، لأن أهل ديوبند لهم عناية عظيمة بتعليم اللغة العربية، ورأيت المتخرجين منها من مدارسهم يجيدون العربية وهم شبان، وكذلك النوبيون. فذهبنا إلى المدرسة ولم أول الأمر لم نجد ما يدلنا على المدرسة، حتى قابلنا بالسيارة رجلا ذا مظهر سني وعلى رأسه طاقية وعليه قميص كالقميص العربي أبيض نظيف، فوقفنا عليه وسلمنا عليه وقلنا له نحن أخوانك المسلمون، وهو ظاهر من لابس أنه مسلم، ونريد أن نذهب إلى مدرسة إسلامية. قال نعم هي موجودة، اسمها المدرسة السلطانية، وكان يركب دراجة، تفضلوا واتبعوني. فتبعناه حتى أوصلنا إلى المدرسة ثم انصرف. وجدنا المدرسة اسمها المدرسة السلطانية لمؤسسها سلطان ابن محمد سلطانية، يعني ليست منسوبة إلى السلطان الملك وإنما إلى مؤسسها. وجدنا الإخوة فرحوا بنا فرحا عظيما، المدرسون أنا أقصد من ذلك المدرسين الموجودين في تلك الكلية، وعددهم 9 تلك المدرسة وعددهم 9، وكانوا يتكلمون العربية كما نتكلم بها نحن، يعني بفصاحة. فقلت لهم، بينت لهم الغرض المجيء إليهم أنه أول زيارة مدرستهم والتعارف معهم، ثم نريد أن يرسلوا إلينا 2 أو 1 من المدرسين الذين يعرفون هذه البلدة. فقالوا نعم لابد أن تشرب الشاي معنا أول ذلك، وأصروا عليه فشربت الشاي معهم. ثم أرسلوا معي 2 من المنطقة نفسها، لأن المدرسين ليسوا كلهم من المنطقة. أول ما ذهبنا مع المدرسين ذهبنا إلى مسجد اسمه مسجد سوق الأوريين، ولفظه مسجد أوريا بازار، أي مسجد سوق الأوريين. الأوريين هم الذين نسبت إليهم ولاية أوريسا، ساء هذه جعلوها بمثابة النسبة، وإلا هم قبائل الأورية. فالمسجد هذا وجدناه كما أسمي بالبازار، في البازار أي بالسوق، والبازار هو سوق البيع والشراء. فنحن دخلنا المسجد وطلعنا على ما فيه، ثم ذهبنا إلى مسجد آخر. وأما المسجد الثالث فتوقف الإخوة عن الذهاب إليه وقالوا نحن ديوبنديون، وهؤلاء أصحابه القائمون عليه بريلويون، وهم يبغضوننا وأنتم يبغضونكم أشد مما يبغضوننا، ونخشى أن يصل إلينا أو إليكم منهم ضرر. فقلت لهم نحن لا نريد أن نختصم مع أحد، ولا أعتقد أننا إذا لم نفعل شيء يجب الخصومة أن نجد من يخاصمنا. ثم أكدت عليهم أن يذهبوا معنا، وذهبوا بالفعل. وهذا المسجد الذي زرناه اسمه مسجد قدم الرسول، هكذا كتبوا عليه، مسجد قدم الرسول كتبوا عليه بالحروف العربية وباللغة الأردية. وعندما دخلنا وجدنا فيه قبة شامخة مغولية الطراز، والمغول لهم طراز في البناء متميز، هو الطراز الإسلامي الموجود في آسيا الوسطى، مطعم بطراز هندي، وقد أصبح الطراز المغولي معروف في هندسة الأبنية القديمة ومشهور. أول ما دخلنا على القبة وجدنا مكتوبا عليه باللغة الفارسية هذه قدم الرسول، هكذا كتبوا هذه اللافتة بحروف عربية وبلغة فارسية، هذه قدم الرسول، يقصدون بذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يكون ذلك، وكيف يكون قدم الرسول في مدينة كتك من ولاية أوريسا من شرق الهند الواقعة على خليج البنغال الذي هو حد الهند من جهة الشرق؟ دخلنا إليه إلى هذه القبة من باب التفرج، فوجدنا فيها حوض ماء صغير مستدير، في وسطه حجر، وفي هذا الحجر صورة قدم لرجل حاف القدم. والغريب أنهم كانوا ينادون في الناس الداخلين، مع أن أكثر الناس لا يحتاجوا إلى منادات لأنهم جاءوا عن تصميم ومعرفة، ويقولون اشربوا من هذا الماء ماء مبارك، اشربوا من هذا الماء ماء مبارك.
وقد كتبوا عليه عبارة غريبة عجيبة يقوان ونصها باللغة الفارسية، ولكن هذا نصها، نص ترجمتها ترجمه لنا عالمان موثقان: الذي يريد الشفاعة يشرب الماء. فالشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هذه القدم. وهذا عجيب، كلام يناقض الذي الفعل الذي عاملوه في هذه القدم. سألت السادة، وجدت رجلا يخدم هذه وهو مشغول بالناس، ولكنني سألته قلت له: أنا رجل سائح وعربي وجئت إلى بلادك وأريد أن أعرف شيئا عن هذه القبة وما فيها وعن الحجر وعن القدم. فقال لي: هذا الحجر الذي ترى فيه صورة لقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحيطه بالماء والناس يشربون الماء للبركة. فقلت له: هذا الماء الذي تزعم من أين توقع، من أين أتيتم به؟ قال: هذا ماء معتاد، ماء عادي نحن نأتي به هنا. ولاحظت أن كل من يشرب من هذا الماء يضع في يد السادل نقودا، لذلك نجده حريصا على ذلك لأن في له مصلحة مادية. قلت له: كيف عرفتم أن هذا القدم هو قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أثر القدم هو أثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هذا حجر قدم به تاجر عربي جاء من بلاد العرب في القرن التاسع الهجري، وقدمه إلى السلطان المغولي فلان، نسيت اسم السلطان، فالسلطان المغولي بقي عنده، ولما سقط حكم المغول جاء بهذا الحجر إلى هنا، فالناس يأتون ويتبركون ويشربون من الماء بهذا من الماء الذي مر قرب هذا الحجر. قلت له: أولا، هل ثبت عندكم أنه هذا هو قدم الرسول؟ قال: هكذا يقولون، هذا ثابت عندنا، لأن الذي جاء به تاجر عربي من بلاد العرب. قلت له: متى جاء به؟ قال: في القرن التاسع. قلت له: يعني منذ 500 سنة؟ قال: نعم. قلت: من الذي يوثق حدثا منذ 500 سنة؟ هذا واحد شيء، والشيء الآخر أن من الذي يقول أنه جاء به رجل عربي من الحجاز؟ هذا ثانيا. وثالثا، لنفرض أن رجلا جاء من الحجاز ووجد حجرا فيه ما يشبه أثر القدم، ثم جاء به لهنا، ما الذي يجعلنا نثق بأن أثر هذا القدم في الحجر هو أثر القدم الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرجل بهت وسكت. قلت له: وأيضا، وهذا سحبني أخواني عندما بدأت ولم أكمل هذه العبارة، قلت له: أيضا، إذا ثبت عندكم أن رجلا عربيا جاء في القرن التاسع وأحضر هذا الحجر وقال إن فيه أثر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عندنا أنه بالفعل أن هذا أثر قدم رسول الله، فكيف نعتقد أن هذا الحجر ينفع ويضر؟ فلم عندما أردت أن أوضح هذا أمسك بإخواني وقالوا لي بعد ذلك: إنك تريد منهم أن يقاتلوك أو أن يلحقوك بك الضرر، وبخاصة أن المكان مليء بالغوغاء وبالرعاة الذين لا يصغون إلى المنطق ولا إلى الأدلة الشرعية. ثم وتركناهم لأننا عرفنا أنهم لا يفيد فيهم القول، وهذا رجل مجرد سادن منتفع بهذا. وتعجبت من كيف لا يقوم علماؤهم ويحققوا ويقولوا للناس إن هذا غير صحيح، لأمور: الأمر الأول أنه لم ينقل في الصدر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع إلى التاسع فيما أعرفه أنا، ولا أقول أنني عرفت كل شيء، ولكن لم ينقل فيما أعرفه أن أثرا بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبعة على حجر، وأنها معروفة وأنها تنقل بحيث نقلت من الحجاز إلى الهند. هذا نقول لم يثبت عندنا أو لم نسمع به. ولكن حتى إذا ثبت، من الذي يقول أن أثر قدم رسول الله على حجر أنها تنفع، أن الحجر ينفع أو يضر؟ ثم أيضا، كم من حجر وكم من تراب مست قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتنقل في مكة، ومكة كما نعلم بلاد جبلية، وكان يصعد أيضا إلى غار حراء وكذلك في المدينة المنورة، ولم نسمع بأن أحدا جمع الحجارة التي وطئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع بأن وطئ الرسول صلى الله عليه وسلم على حجر ينطبع في الحجارة كأنما يكون وطئ على زبدة أو على شيء لين، ولا يكون هذا إلا معجزة، والمعجزة تحتاج إلى نقل صحيح حتى تثبت عند أهل العلم.
أحسنت معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، بعد هذه المعلومات الجميلة عن انطباعاتكم وعن بعض المشاهدات المهمة والمواقف التي كان لكم أثر في مناقشتها وإيضاح الحق وإعلاء كلمته ومقارعة أهل البدع والأهواء الذين كثيرا ما انطلت عليهم هذه الخرافات والترهات ولبس بها على عامة المسلمين وخاصتهم، أيضا هل هناك مزيد من المعلومات والمواقف التي كانت لكم إبان زيارتكم؟
نعم، بقيت بقية قليلة من الحديث عن مدينة كتك، وهي أن نذكر أن عدد المسلمين فيها هو 26,000 من مجموع سكانها الذي يبلغ 200,000 نسمة، ومع ذلك نعتبر أن نسبة المسلمين فيها هي أكثر من نسبتهم في العاصمة بونيشر. بعد زيارة مدينة كتك عدنا إلى العاصمة بونيشر واستكملنا زيارة المؤسسات الإسلامية وكذلك الأماكن السياحية، فزرنا الأماكن المهمة منها مسجد أهل السنة والجماعة، ويقع في حي اسمه بونيشر رقم 3، وهو حي سيء جدا بالنسبة إلى الحي الذي فيه المسجد الرئيسي في بونيشر ويسمى مسجد السوق، فذلك حي راقي فيه أبنية ضخمة متعددة الطوابق أي عمارات. وأما هذا المسجد، هذا الحي، فإنه حي متخلف حتى إن أفخر البيوت فيه هي المبنية بلبن الإسمنت، وإنما بعض البيوت من الخيش، قد نصبت خشب وجللت نصب خشب وجلل من الخيش، فهو متخلف إلى درجة فظيعة، وقد اختلطت يعني شوارعه أيضا ضيقة، ومع ذلك اختلطت الحيوانات، الحيوان اختلط بالناس فيه، وتجمعت مخلفات الناس فيه ومخلفات فظيعة يصعب ذكرها، وأن بعض الأطفال الصغار يرمون بمخلفاتهم أيضا في طرف الشارع أو في الشارع، ولذلك كان فيه الذباب كثير. ولكن المسجد مظهره لا بأس به بالنسبة إلى بقية الحي، فهو أحسن مبنى في الحي، ولكنه مع ذلك مظهره ليس بذاك، وعليه لافتة بالأردية مكتوبة بالحروف العربية جامع مسجد حبيبية أهل سنة وجماعة بونيشر بوينت 3، يعني نقطة رقم 3، هذه الترجمة الحرفية، والترجمة الفقهية هي رقم 3 أو النقل الحي الثالث في بونيشر، وقد كتبوا عليه تاريخ بنائه في عام 1977، والغريب أنه قسمان يفصل بينهما فراغ ليس واسعا، القسم الأول مسقف بالقش، يعني لم يستطيعوا يسقفوه لا بخشب ولا بغيره، والقسم الثاني أرقى منه مسقف بالصفيح الذي هو الحديد الرقيق أو التنك الغليظ، والسبب في هذا أنه بني على مرحلتين، مرحلة بناء مرحلة أحسن من بناء المرحلة الأخرى.
أحسنتم معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، استأذنكم في هذه اللحظات لنتوقف عند هذا الحد، على أمل أن يكون هناك لقاء قادم بإذن الله تعالى لتتمة الحديث عن المشاهدات والانطباعات التي وقفتم عليها إبان زياراتكم للهند وولاياتها. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال تلكم الدقائق الماضيات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، العلامة والباحث والمؤرخ المعروف، متحدثا لنا عن زياراته وانطباعاته ومشاهداته لأحوال المسلمين في أنحاء الأرض التي زارها. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.